الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند ذكره للفوائد الفقهية المستنبطة من صلح الحديبية، وتوقفنا عند قوله ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم، وهذا الذي حصل في صلح الحديبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب ذلك ابتداء. قال في قيام المغيرة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم تكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس هذا من النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار، وذجاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي من حديث معاوية. قال كما أن الخيلاء والفخر في الحرب ليس من النوع المذموم في غيره، وهذا من هذا القبيل لما فيه من إظهار العزة وإظهار التعظيم لملوك المسلمين، وفيه ما فيه من إذلال الكافرين ومن إغاظتهم. قال كما أن الخيلاء والفخر في الحرب ليس من النوع المذموم في غيره، وفي بعض البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام للرسل الكفار، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة أما الإسلام فأقبل وأما المال فلس منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة، وهذا هو الصواب. وإن كان هناك من يذهب إلى بلدان الكفار ويقال هؤلاء كفار حربيون ويأخذ أموالهم، نعم يأخذ أموالهم بزعم أنهم كفار، بزعم أنهم الكفار الحربيين وأن أموالهم قد أحلت، وهذا من الجهل، فهذا الفعل فيه ما فيه من تشويه الإسلام وتشويه حال المسلمين وأنهم أصحاب نصب واحتيال وسرقات للأموال، وأيضا هو دخل بأمان حتى ولو دخل إلى بلاد كفار حربيين، فكونه دخل بأمان فيجب عليه أن يأخذ بهذا الأمان وألا نعم يسعى في بشيء من الخيانة. قال فيما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. وفي قول الصديق لعروة أمسس بضر اللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان في مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه ويقال له ضد أي رأى بيك ولا يكني له، فلكل مقام مقال، ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من مصلحة العامة، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك، وكذلك لم يقابل رسولي مسيلمة حين قال نشهد أنه رسول الله وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، ومنها طهارة النخامة، النخامة سواء كانت من رأس أو صدر، باعتبار أن الصحابة كانوا يكادون يقتتلون على ذلك على وضوئه، وإذا تلخم وقعت في يد أحدهم فدلك بها جلده، فهذا يدل على طهارة النخامة، وما في فرق بين النخامة تأتي من جهة الرأس أو من جهة الصدر الذي يقال له البلغم، وهذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم. والتفريق رواية عن الإمام أحمد، التفريق رواية عن الإمام أحمد، والمشهور عنه عدم التفريق، بمعنى أن إذا كانت من جهة الصدر فهي نجسة وإذا كانت من جهة الرأس فهي طاهرة. قالوا منها طهارة الماء المستعمل باعتبار أن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوء أي على ما يتساقط من بدنه من ماء الوضوء. والماء المستعمل طاهر في قول جماهير السلف إلا رواية عن أبي حنيفة أنه ذهب إلى نجاسة الماء المستعمل، يعني أحد القولين له نجاسة الماء، نعم نجاسة الماء المستعمل. قالوا منها طهارة الماء المستعمل، ومنها استحباب الفأل وأنه ليس من الطيرة المكروهة، لقول لما جاء سهيل سهل أمركم، ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله، لم يقل محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واقتصر في كتابته للصلح باسمه واسم أبيه. قال وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة، واشتراط ذكر الجد لا أصل له، ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هودة، فذكر جده، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به، أي ذكر الجد، ولا تدل على اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأب حتى يحصل التمييز، وعند عدم الاشتراك الاكتفاء بذكر الاسم واسم الأب، والله أعلم. قالوا منها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع على المفسدتين باحتمال أدناهما، وظهرت بركة ذلك كما هو معلوم بعد ذلك، وحصل لهم الخير العظيم من ذلك الذي ظنه من ظنه أنه من قبيل الضيم. قالوا منها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي، يريد النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم بالعمرة لكنه لم يعين ذلك العام لا بلفظه ولا بنيته. ومنها أن الحلاق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في العمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره، والأمر كذلك، الحلاق نسك وليس مجرد السباحة محظور، فهناك من أهل العلم يقول الحلاق السباحة محظور، ولهذا له أن يسبح المحظور بكل ما نهي عنه في وقت الإحرام، والصواب على أنه نسك أنه لا بد منه. وفيه معنى السباحة المحظور ومعنى النسك، فيه المعنيان، فهو نسك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله المحلقين، وهذا يدل على أنه من الأمور المقصودة التي ينال العبد بها رحمة الله عز وجل، فهو عبادة مقصودة ونسك من الأنساك، ويستباح به المحظور كالسلام من الصلاة، السلام من الصلاة ركن من أركان الصلاة، ويستباح بها الخروج من الصلاة لو أراد أن يخرج من الصلاة بالحدث، يشرع له هذا أو لا يشرع؟ لا يشرع إلا على مذهب أبي حنيفة، وهكذا ما يتعلق بالحلاق فإنه نسك، وإن كان فيه معنى أيضا نعم الخروج والسباحة المحظور. قال أن الحلاق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في عمرة المحصور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر فتحلل بالحلق، كما هو نسك في عمرة غيره. إلى هنا والحمد لله.